إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعائم التي نحن فيها، ونسأل الله أن يثبتها ويديمها. نحن ما زلنا مع كتاب المهذب، وانتهينا من الشرط الأول من شروط الصلاة ألا وهو الوقت أو دخول الوقت، وتكلمنا عن الأذان بالتفصيل. طيب، أختم بس الكلام على الأذان ثم أخيركم بسؤال الإجابة عندكم. أقول الأذان، بعدما أنهينا كل المسائل التي تخص وتتعلق به، هناك مسألة لا بد أن نتكلم عنها، ألا وهي إذا أذن المؤذن. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجيب المؤذن، لأن وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فإيش فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فهل يجب ترديد الأذان أو إجابة المؤذن أم لا؟ مسألة مطروحة. المذهب عندنا أن ترديد الأذان أو الإجابة الأذان ترديد الأذان عفوا أو إجابة المؤذن هي تعتبر من السنة أو من الاستحباب وليست من الوجوب، من الاستحباب وليست من الوجوب. والمالكية والحنابلة جمهور أهل العلم يرون ما رآه الإمام الشافعي، والدلالة على ذلك أنهم قالوا أمر النبي إما يكون أمر إجاب أو أمر استحباب، والأصل أنه أمر إجاب، ما لم يأتي أجيبه، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب. وقد جاء الصارف كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن، فلما استهل المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما انتهى المؤذن وقال لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. ما وجه الدلالة هنا؟ طيب، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد الأذان، قال الله أكبر والأكبر قال على الفطرة، قال الله لا إله إلا الله قال خرج من النار، هذا الصارف عندهم. لكن الأحناف، وهذا من العجب بمكان، الأحناف قاموا بسيوفهم ورماحهم وقالوا لا والله لا نرضى، إن ظاهر الأمر الوجوب ولا صارف عندنا ولا عندكم، وإنه يجب على المرء أن يردد الأذان. وقد قال الظاهرية بهذا القول، لأن عندهم الأصل في الأمر الوجوب أو ظاهر الأمر الوجوب ما لم يأتي إيش صارف. قالوا الصارف أتينا به الجمهور، فقال الأحناف ليس بصارف، لأنه يجوز أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر على الفطر، لا إله إلا الله قد خرج من النار، يصح ولا ما يصح؟ نعم، فالحديث لم يتعرض أنه ردد أم لم يردد، بل نحن نقول الأصل عندنا أنه ردد وأتى بزيادة يبين أن من كبر فهو على الفطرة، ومن قال لا إله إلا الله قد خرج من النار، وهذا كلام واضح جري من الأحناف. يعني على صراحة على كل، كلام الأحناف في هذا الباب قوي جدا، مسألة وجوب ترديد الأذان عند الأحناف وأهل الظاهر كلام قوي، وكلام الجمهور لهم هذه الوجاهة، وعندهم دليل آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سمع الأذان ولم يردد، وتكلم بكلام في مصلحة لتهم المسلمين ولم يردد، فقالوا وعمر بن الخطاب لما يفعل ذلك بما يعني بجمع أو مجمع من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد، فالمسألة كأنها على الإجماع السكوتي، وهذا هو قول الجمهور. المسألة الأخيرة، الأذان بغير اللغة العربية، الأذان بالفارسية مثلا، هل يصح للإنسان أن تراه يقف فيؤذن بالفارسية أو بالأردية أو باللغة الإنجليزية مثلا، يعني يؤذن بغير اللغة العربية؟ نقول له حالتان، المؤذن له حالتان، يؤذن لجماعة أو يؤذن لفرد. فإن أذن لجماعة فلا يجوز قولا واحدا، لا يجوز قولا واحدا، لأنه لو أذن لجماعة فهو إعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت لا يكون إلا بما كان وقفا عن النبي أو توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لنفسه فوجهانه الصحيح الراجح أنه يجوز كالذكر إن كان لا يعلم العربية، يعني إن كان لا يعلم العربية فيجوز أن يؤذن بغير اللغة العربية، لكن يتحتم عليه ويتأكد أن يذهب ويتعلم العربية. إذن ختمنا باب الأذان والشرط الأول من شروط الصلاة.